بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وعلى كل حال فلا إشكال في أن لفظ النصف المقر به إذا وقع في كلام المالك للنصف المشاع مجردا عن حال أو مقال يقتضي صرفه إلى نصفه يحمل على المشاع. هذا الكلام من المصنف يمكن أن يعتبر شروع في المقام الثاني من هذه المسألة. نقطة أولى في مقام في توضيح فهرسة هذه المسألة، نقطة أولى: كنا نتكلم في المقام في هذه المسألة فيما لو شككنا في الفضولية في قبال ما تقدم كله وهو معلوم الفضولية. هذه المسألة التي شرعنا فيها من بدايتها ذكرنا بأنها تختلف عما سبق بأن ما سبق كان معلوم الفضولية، وهذه المسألة مشكوك الفضولية. والمصنف يتكلم أو يبحث في هذه المسألة في مقامين: تارة في البيع وأخرى في الإقرار، إلى ما قبل هذه العبارة بقوله وعلى كل حال فلا إشكال، إلى ما قبل هذه العبارة تم كلام المصنف في مسألة البيع بأن يكون البائع شريكا في عين ويقصد كلية الحصة، كلية النصف أو كلية الثلث أو نحو ذلك، فعلى ماذا يحمل؟ وهو البحث المتقدم والذي انتهى المصنف فيه إلى حمله على المختص، على النصف المختص أو الحصة المختصة بالمتكلم بالبائع، خلافا للمشهور الذي ذهب إلى ماذا؟ إلى الحمل على المشاع. إذن المسألة في مقامها الأول وهي في البيع أن البائع إذا كان شريكا في عين وباع حصة نسبة ثلثا نصفا ربعا وقصد الكلي، فعلى رأي المصنف يحمل على الحصة المختصة به بالبائع، بينما ذهب المشهور إلى الحمل على المشاع بين الحصتين، يعني مقدار من حصته ومقدار من حصة شريكه. فعلى رأي المصنف المسألة لا فضولية فيها وتقع صحيحة، بينما على رأي المشهور تقع بنحو التبعيض بالنسبة لحصته البيع صحيح، وبالنسبة للحصة الأخرى يتوقف على إجازة الشريك. هذا بلحاظ ما تقدم. وأما المقام الثاني فهو في الإقرار، أي لو أقر أحد الشريكين بحصة بنسبة بكسر لثالث، أقر أحد الشريكين بحصة معينة ما بحصة ما لثالث وقصد الكلي، لم يقصد حصته الخاصة ولا حصة شريكه، وإنما قصد الإقرار للكلي، فيأتي نفس السؤال في المقام الأول: على ماذا يحمل هذا المقر به؟ فلو أقر بالنصف هل يحمل على نصفه المختص أو نصف شريكه أو النصف المشاع بينهما. واضح إن شاء الله؟ سيتبين من المصنف في هذه المسألة أنه يذهب خلاف ما ذهب إليه في الشق الأول أو في المقام الأول، أي أنه سيحمل اللفظ على نسبة المشاعة، على النصف المشاع أو على الثلث المشاع وهكذا، فتكون هنا الفضولية موجودة في حالة الإقرار. ولذلك بقوله، بعبارة المصنف بقوله وعلى كل حال، يشير إلى استقلالية ما سيأتي من كلام عما سبق. وعلى أي حال يعني سواء قلنا في ما سبق بالحمل على المختص أم بالحمل على المشاع، وسواء كانت هناك فضولية أم لم تكن فضولية، فإن الكلام الآتي في باب الإقرار يحمل على المشاع، فما سبق من كلام لا ربط ولا علاقة له بما سيأتي من البحث الثاني. واضح إن شاء الله؟ هنا نحتاج لنقطة، في نقطة ثانية في تحرير محل النزاع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تحرير محل النزاع. إذا فرض زيد وعامر شريكان في عين ما كالدار، إذا فرضنا زيد وعمر مشتركان في دار، وأقر أحدهما لشخص ثالث لبكر، زيد وعمر شريكان في دار، أقر أحدهما، زيد مثلا أقر لبكر بنصف الدار، قال يعني زيد قال لبكر لك نصف هذه الدار التي بيني وبين عمرو، ولم يقصد نصفه، زيد لم يقصد الإقرار بنصفه لبكر، ولا قاصد نصف شريكه بالخصوص، وإنما كان يقصد كلي النصف، فزيد أقر بكلي النصف لبكر، حينئذ يأتي البحث والسؤال على ماذا يحمل هذا النصف في كلام المقر؟ هل يحمل على نصفه المختص أو على النصف المشاع في الحصتين في النصفين؟ إذا حمل على النصف المختص يعني صارت الدار شركة بين عمرو اللي راح نسميه شريك وبين بكر المقر له، وأما زيد المقر فلا حصة له في الدار حينئذ، لأن تمام حصة لمن أقر بها لبكر. وإن قلنا بأن النصف يحمل على النصف المشاع في الحصتين، أي يكون للمقر له وهو بكر نصف نصف حصة الشريك، أي ربع الدار، ونصف نصف حصة المقر أي ربع آخر من الدار، والنتيجة يكون كل من الثلاثة يشتركون في الدار مع اختلاف النسب أو اتحاد النسب كما سيأتي. وعليه فالبحث فيما يحمل عليه لفظ النسبة المقر بها، والكلام بعد في خصوص الإقرار. واضح إن شاء الله؟ ومن الواضح أن البحث في هذه المسألة يتفق مع البحث في المسألة السابقة في خلو الكلام عن القرينة المعينة لقصد المتكلم أو لحمل كلام المتكلم، إذ لو وجدت قرينة ف فنحن ودلالة القرينة كيفما كانت، وهذه قاعدة عامة في كل كلام، إذا احتف بقرينة فالظهور المعتد به هو ظهور الكلام بضميمة القرينة. صار واضح إن شاء الله؟ من المناسب في المقام أن ننبه على الآتي. إذا تذكرون الدرس السابق أو تباحثتوا به أو راجعتوا أو أذكركم به، آخر كلام للمصنف أيضا كان عن الإقرار. مو لاحظوا العبارة، لاحظوا العبارة بالكتاب شنو عندنا. آخر نقطة ذكرناها في الدرس السابق أيضا كان الكلام حول الإقرار، تمام؟ فيأتي سؤال للذهن، ما فرق كلام المصنف في الإقرار في هذه المسألة وما بعدها الآتي، الكلام الآتي وبينما تقدم؟ لاحظوا في الصفحة اللي قبلها، قال ونظيره في ظهور المنافات لما هنا ما ذكروه في باب الصلح من أنه إذا أقر من بيده المال لأحد المدعيين للمال بسبب موجب للشركة إلى آخره. فأيضا كان شنو عندنا، شخصان يشترك مع آخر وأقر لثالث، فيجي السؤال يحمل على المختص أو على المشاع، وكذلك فيما نحن فيه. فلا إشكال في أن لفظ النصف المقر به إذا وقع في كلام المال. فشو الفرق بين هذا الكلام الآتي وبين ما سبق؟ واضح؟ شنو شيخنا عندكم جواب؟
المقر كان هو صاحب يد.
أيوة هنا المقر هم صاحب يد، المقر هنا هم صاحب يد، هو جاي نقول
ولكن المقر له ادعاه بكر، ادعى الملك لو ما ادعى فقط أقروا له، اجي طالب أقروا له لو فقط لا
وليكن همنا اجي طالب. يعني افرض زيد وبكر اثنيناتهم نفس الفرضية، زيد وبكر يشتركان في الدار، عفوا زيد وعمر، حتى نحافظ على المثال، زيد وعمر مشتركان في الدار، جاء بكر وادعى دعوة أنه له في الدار، أقر زيد له بدعوة. يجري بيه الكلام السابق ويجري الكلام لا ما متباحثين بيه.
الفرق شنو اللي زيد ساكن في الدار؟
اثنينات ساكنين بالدار. يعني قصدي في مثال المطلب السابق وفي هذا المطلب اثنينات مفترضهم ساكنين بالدار. لاحظوا الفرق وين؟ الفرق الآن في هذا بحثنا يقع الكلام في حمل لفظ النصف في كلام المقر. المقر إذا قال لشخص ثالث لك نصف هذا الدار أو أقر لك بثلث هذا الدار ونحو ذلك، فنجي نقول هذا النصف وهذا الثلث في كلام منه، في كلام من؟ المقر. بينما في الكلام السابق في المطلب السابق كان البحث في كلام المقر له حينما يصالح، يحصل الإقرار ثم يعرض المقر على المقر له المصالحة فيصالح المقر له المقر على النسبة التي أقر بها، فيقول له في المطلب السابق صالحتك على النصف بكذا بمئة دينار أو صالحتك على الثلث بمئة دينار، فيأتي الكلام هذا لفظ النصف أو لفظ الثلث أو لفظ الربع في كلام المنو المقر له حين المصالحة، حينما يصالح يحمل على المختص أو المشاع. بينما في مسألتنا وين كلامنا؟ في لفظ النصف أو الثلث أو نحوه، وين؟ في كلام المقر في نفس الإقرار. إن شاء الله واضح صار؟ خب، اتضح في هذه النقطة تحرير محل النزاع. النقطة الثالثة، يقول المصنف: يحمل لفظ النصف أو الثلث في كلام المقر على المشاع بين النصفين أو بين الحصتين، فلا يحمل على المختص بالمقر، وإنما يحمل على المشاع. فالنتيجة أن يأخذ المقر ربعا منه يسلمه إلى المقر له، ويستحق المقر له ربعا في سهم أو في نصف الشريك، فيكون المقر له يستحق النصف مشاعا، بينما كل من الشريك والمقر لهما الربع مشاعا، لكل واحد منهما الربع مشاعا. واضح؟ نعم.
في باب الإقرار.
نعم.
الإقرار على ما تملك مو على ما
بعدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه؟ الآن هذا هو رأي المصنف. إيجي هسه سنوضح إن شاء الله. يقول المصنف: والدليل على هذا الإجماع، إذ قام الإجماع وانعقد الإجماع على حمل النسب والكسور في كلام المقر على المشاع، ولأجل هذا الحمل على المشاع، ولأجل كونهم يحملون النسبة في كلام المقر على المشاع، أفتوا في تلك المسألة المشهورة بحمل الثلث على المشاع في مسألة الإقرار. هناك مسألة تذكر في باب الإقرار، وهي نفس الكلام اللي ذكرناه لكن مع اختلاف النسب. زيد وعامر يشتركان في دار، ثم أقر زيد لثالث اللي هو بكر بالثلث، أقر له بالثلث. هنا وقع الكلام: هل يؤخذ الثلث من حصة المقر وهو زيد، أو أن الثلث يكون مشاعا بين النصفين، نصف الأول ونصف المقر ونصف الشريك؟ أفتى الفقهاء حسب ما تقدم من الحمل على المشاع أن الثلث يحمل على المشاع، فتكون النتيجة أن الدار تملك بالتساوي بين الثلاثة، لكل واحد منهم من الثلاثة اللي هم الثلاثة من؟ المقر والمقر له والشريك، كل واحد منهما له الثلث. هذه المسألة أفتى الفقهاء بها بهذه الفتوى استنادا واعتمادا على الإجماع في حمل الكلام في حمل النسب في كلام المقر على المشاع. واضح إن شاء الله؟ النقطة الرابعة، النقطة الرابعة ممكن نعنونها في إنكار الشريك. النقطة الرابعة: أولا، عند إقرار أحد الشريكين كزيد في المثال، حيث أقر بالثلث لثالث وهو بكر. فلو اعترف الشريك وهو في المثال عمرو، فلو اعترف الشريك عمرو بإقرار زيد شريكه، لو اعترف بإقراره فالمسألة واضحة ولا كلام ولا نزاع بين الثلاثة، والنتيجة كل واحد له الثلث. هذا واضحة، هاي مسألة جدا يسيرة. ولكن لو أنكر الشريك، من هو الشريك؟ عمرو. لو أنكر الشريك عمرو وكذب إقرار الشريك الآخر المقر، كذب المقر وهو زيد، حينئذ يأتي البحث والسؤال، ماذا يجب على المقر أن يدفع؟ هل يدفع تمام حصة المقر له ثلث، أو نصف حصته، نصف حصة المقر اللي هي راح تصير سدسه، نصف السدس، أو يدفع له نصف حصة المقر له؟ ثلاث احتمالات في المقام، ثلاث احتمالات أو ثلاثة احتمالات تفصيلها توضيحها بالشكل الآتي. الاحتمال الأول، هاي احتمالات من أي مترتبة على ماذا؟ زيد أقر بالثلث لبكر، وعمر ماذا صنع؟ أنكر وكذب إقرار زيد. السؤال أين؟ ماذا على المقر أن يدفع؟ المقر هل يجب عليه أن يدفع كذا كذا أو كذا؟ ثلاث حالات. الصورة الأولى أو الاحتمال الأول، أن يحتفظ المقر بثلث الدار، أي سدسين. قبل هذه، قبل الاحتمالات، شوف التوضيح قبل ذكر الاحتمالات. بناء على فرضية الإقرار بالثلث وأن الأشخاص ثلاثة، فللسهولة يقسم الدار ست أسداس، كل نصف شي يمثل ثلاث أسداس، النصف كم سدس؟ ثلاثة. الثلث كم سدس؟ سدسين. نصف الثلث إيش قد؟ نصف الثلث سدس واحد. نصف السدس هذا واحد إلى 12، بس ما راح نعبر عنه كذا، وإنما راح نمشي نصف السدس. نعم، ربع الثلث. خب، ربع الدار،
ربع الدار.
اي النتيجة النهائية، اي يعني ال- ال- السدس ونصف السدس يصير ربع السدس، ونصف السدس نصف السدس. نعم نعم بلي. خب هسه نجي الاحتمال الاول. الاحتمال الاول ان يحتفظ المقر بثلث الدار، اي يحتفظ بسدسين من الدار، ويدفع للمقر له السدس فقط، فيكون الشريك، التفتوا ياي، هاي التتمات نحتاج في الاحتمالات، فيكون الشريك وهو عمرو غاصبا لسدس من المقر له. هذا المنكر بالتالي غاصب، صار ظالم. تمام. الاحتمال الأول يقول أن المقر يحتفظ بسدسين ويدفع سدس الدار للمقر له، خوب المقر له بعد له سدس. عند من هذا السدس؟ عند الشريك. ها فعلى هذا الاحتمال يكون الشريك غاصبا لسدس من حصة المقر له. واضح؟ الاحتمال الثاني أن يحتفظ المقر لنفسه بالسدس ونصف السدس. يحتفظ لنفسه بالسدس ونصف السدس ويدفع للمقر له السدس ونصف السدس، أي يقسم النصف الذي بيده، يقسم نصفه بينه وبين المقر له، فيأخذ كل منهما الربع. لا نغير التعبيرات، لا تكتب ربع وخرها. فيحتفظ كل من المقر والمقر له بالسدس ونصف السدس، كل واحد يأخذ سدس ونص. واضح إن شاء الله؟ فيكون الشريك الغاصب للسدس ظالما لكل من المقر والمقر له بنصف السدس. يعني غصب نصف سدس من المقر وغصب نصف سدس من من المقر له. واضح إن شاء الله؟ هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يحتفظ المقر لنفسه بسدس الدار ويدفع للمقر له السدسين. سدسين يعني شو يدفع له؟ ثلث. هو مؤاخر له، قال لك ثلث الدار، فيدفع له تمام حصته، تمام حصة المقر له، فيبقى سدس عند المقر ويبقى سدسان أو يدفع سدسين للمقر له. خوب الظالم بعد راح يصير المن غاصب من من؟ فيكون الشريك وهو عمر ظالما وغاصبا للسدس من شريكه من المقر. واضح إن شاء الله؟ هذه احتمالات الثلاثة. لاحظ شلون؟ مرة نقول المقر يأخذ ثلث كامل سدسين ويدفع للمقر له سدس. الاحتمال الثاني يأخذ سدس ونصف ويدفع سدس ونصف. والاحتمال الثالث يأخذ سدس المقر ويدفع للمقر له تمام الثلث، يعني سدسين. صار واضح إن شاء الله؟ خب هذه أولا في النقطة يا نقطة الرابعة، مو هذه أولا في النقطة الرابعة. ثانيا في نفس النقطة الرابعة يقول المصنف الصحيح من هذه الاحتمالات هو أن يدفع سدس ونصف السدس، يعني الاحتمال الثاني. الصحيح من هذه الاحتمالات هو الثاني، فيدفع المقر للمقر له السدس ونصف السدس ويحتفظ بمثل ذلك. ما هو الوجه؟ ما الدليل على ذلك؟ يقول لأن السدس الذي غصبه الشريك، لاحظوا النقطة، لأن السدس الذي غصبه الشريك، من هو الشريك؟ عمر، إنما هو سدس مشاع، سدس مشاع في الدار وليس معين، والمشاع يعني مشاع في الحصتين، لأن حصة كل من الشريكين مشاعة، فيكون السدس المشاع في النصفين المشاعين موزعا عليهما على النصفين. واضح إن شاء الله؟ ها سيدنا يقول وهذا الكلام، المصنف يقول وهذا الكلام نظير ما لو جاء شخص، لاحظ التقريب العرفي، كما لو جاء شخص وغصب ثلث الدار دار لاثنين لزيد وعمر، وجاء بكر غصب شنو ثلث الدار. كيف يوزع الظلم بينهما؟ هل يعد أو يحسب الثلث بتمامه من نصف زيد أو من نصف عمر؟ لا، وإنما بالتساوي. فالظلم يوزع على الشركاء. وفي المقام حيث غصب الشريك وهو عمر السدس من غصبه من المقر والمقر له، لأنه ظلم المقر والمقر له باعتبار أنه كذب المقر في إقراره والمقر له في تملكه. فالشريك كذب الاثنين فهو ظالم للاثنين، فهو غاصب للسدس من الاثنين، والسدس مشاع في الحصتين، يا حصتين في الثلثين. السدس الذي غصبه عمرو الشريك مشاع في ثلثي المقر والمقر له. واقعا مراح يصير التقسيم ثلاثي، في الواقع سيكون لزيد وعمر والمقر له كل منهما الثلث. عمر الشريك غصب سدس فصار يملك شنو نصف ثلاث أسداس، يعني نصف. هذا السدس غصبه ممن؟ من ثلثي شريكي اللي هم هنا المقر والمقر له، فيكون هذا السدس موزع بين الثلثين، بين المقر والمقر له. فحينئذ تكون النتيجة أن هذا السدس نصفه من المقر، فتبقى عنده سدس ونصف، ونصف سدس من المقر له، فيبقى للمقر له سدس ونصف السدس. والنتيجة النهائية ثلاثة أسداس عند الشريك المنكر وهو عمرو، سدس ونصف عند المقر، وسدس ونصف عند المقر له. واضح إن شاء الله؟ نطبق هذا المقدار ونجي إلى الاعتراض على هذا الرأي. قال: وعلى كل حال، يعني كما بينا، سواء قلنا في المسألة السابقة بالحمل على المختاص على إلى آخره، فلا إشكال في أن لفظ النصف المقر به إذا وقع في كلام المالك للنصف، يعني التفت من العبارة شلون نطلع المثال، إذا وقع النصف في كلام من؟ المالك للنصف المشاع، يعني شخص يملك نصف مشاع، إذا يملك نصف مشاع يعني إلى شريك في النصف، مجردا هاي ضمن تحرير محل النزاع اللي ذكرناها، إذا وقع في كلام المالك للنصف المشاع مجردا عن حال أو مقال يقتضي صرفه إلى نصفه. هو اللي يقول بأنه إذا كان الكلام يخلو من قرينة حالية أو قرينة مقالية يقتضي، هاي يقتضي يعني شنو؟ ذلك الحال أو المقال، صرفه صرف النصف إلى حصة المتكلم أو حصة المالك. راح أقراها من دون. فلا إشكال في أن لفظ النصفي المقر به إذا وقع النصف في كلام المالك للنصف المشاع، حال كون كلامه حال كون الإقرار مجردا عن حال أو مقال يقتضي ذلك الحال أو المقال صرف لفظ النصف في كلام المقر إلى نصف المقر المختص. هذا لحدنا احنا ما لقينا جواب. إذا وقع كذا كذا يحمل، هذا جواب. إذا وقع النصف في كلام المالك للنصف المشاع لآخره يحمل. على ماذا يحمل؟ يحمل، من هو الذي يحمل؟ النصف الواقع في كلام المقر يحمل على المشاع في نصيبه ونصيب شريكه. يحمل على المشاع في نصيبه، نصيب المقر ونصيب شريك المقر اللي هو عمرو بالمثال. ولهذا أفتوا، يعني ولأجل الحمل على المشاع أفتوا ظاهرا على أنه لو أقر أحد الرجلين الشريكين الثابت يد كل منهما على نصف العين، أفتوا بأن ثلث العين لفلان حمل على الثلث، أفتوا بأن ثلث العين لفلان، لا هاي بأن ولا نعلقها. ولهذا أفتوا ظاهرا على أنه لو أقر أحد الرجلين الشريكين الثابت يد كل منهما على نصف العين بأن ثلث العين لفلان، أقر متعلق بأقر، لو أقر بأن ثلث العين لفلان حمل، هذه الفتوى حمل على الثلث المشاع في النصيبين. الفقهاء أفتوا بحمل الثلث على الثلث المشاع لأنهم اتفقوا أو أجمعوا على ماذا؟ على أن النسب في كلام المقر تحمل على المشاع. إلى هنا واضح؟ طب هنا المصنف بعد راح ينتقل يقول لو وافق الشريك المقر في إقراره فالمسألة واضحة ويقسم الملك بحسب النسبة. أما لو كذب، قال فلو كذبه الشريك الآخر، فلو كذب المقر، من اللي كذبه؟ عمرو اللي هو الشريك الآخر، ماذا يدفع المقر؟ قال دفع المقر إلى المقر له نصف ما في يده، نصف ما في يد المقر. يعني ايش قال يدفع له؟ إذا المقر بيد النصف، ربع، سدس ونص. لماذا؟ لأن المنكر بزعم المقر، المنكر باعتقاد المقر ظالم غاصب للسدس بتصرفه في النصف. الشريك حينما أنكر، عامر حينما أنكر، شنو بقى تحت إيده؟ النصف، ثلاث أسداس، مع أنه واقعا ماذا يملك؟ الثلث، سدسين، فهو غاصب للسدس. هذا من اللي يعتقد أنه غاصب للسدس؟ مو شريك، مو عامر، زيد المقر. فزيد المقر يعتقد أن الشريك عامر غاصب ظالم لهما بأن أخذ منهما السدس. لاحظ، لأن المنكر باعتقاد المقر ظالم يعني غاصب للسدس بتصرفه، بتصرف المنكر في النصف، لأنه باعتقاده، باعتقاد المقر، إنما يستحق، منو يستحق؟ المنكر الشريك الثلث. فالسدس الفاضل في يد المنكر نسبته إلى المقر والمقر له على حد سواء، يعني يوزع الظلم، يوزع بينهما. فإنه قدر تالف من العين المشتركة فيوزع على الاستحقاق، كل واحد يأخذ منه شنو بعد؟ نصف ما فيه، يأخذ منه، عفوا، كل من المقر والمقر له يوزعان النصف بالسوية بينهما، النصف اللي تحت يد المقر. واضح إن شاء الله؟ جيد. ودعوة. خب، البعض قد يعترض على كلام المصنف ويدافع عن المقر. الآن المقر شنو المصنف حكم؟ مقر يدفع سدس أو نصف السدس، يعني يدفع نصف ما عنده المن للمقر له. قد البعض يجي يقول لا، ليس على المقر إلا أن يدفع السدس وليس مسؤولا عن السدس الآخر الذي غصبه الشريك، وذلك لأن المقر لما أقر بالثلث، حينما أقر بالثلث وهو يعتقد أن الثلث مشاعا بين ما في يده وبين ما في يد شريكه، فكأن المقر أقر بالثلث، بمعنى أقر لك بسدس في ما في يدي وبسدس عما في يد شريكي. حينما أقر بالسدس بالثلث، التفتوا للنكتة، هو أقر بالثلث، خب يعتقد بأن الثلث مشاع لو معين، مشاع بينه وبين ما في يده وما في يد شريكه، فكأنما قال له أقر لك بالثلث، يعني أقر لك بسدس مما عندي وبسدس مما عنده شريكي. ومن الواضح أنه ليس مسؤولا عن السدس الذي تحت يد الشريك، وإنما هو مسؤول عن السدس الذي تحت يده، فيسلمه المقر، يسلم المقر له السدس فقط، وأما السدس الآخر الذي تحت يد الشريك فهما بينهما بعد يتداعيان يتحاكمان. واضح إن شاء الله؟ قال ودعوى أن مقتضى الإشاعة تنزيل المقر به اللي هو شنو؟ الثلث. أن مقتضى الإشاعة، من هو الإشاعة يعني المقر به اللي هو الثلث، أن مقتضى الإشاعة للثلث تنزيل الثلث على ما في يد كل منهما باعتبار مشاع، فينزل يوزع على كل من الشريكين، فيكون في يد المقر سدس مما للمقر له، وفي يد المنكر سدس للمقر له، كما لو صرح بذلك، يعني كما لو قال المقر أن للمقر له في يد كل منا سدس، يعني حينما قال له أقر لك بالثلث المشاع، هيك معناته أقر لك بالثلث، هذا ثلث مشاع أو معين؟ مشاع. فإذا مشاع كأنما قال له أقر لك بسدس في يدي وسدس في يد شريكي، وإقراره بالنسبة إلى ما في يد الغير غير مسموع، وإنما مجرد دعوة، إقرار المقر بأن للمقر له سدس ما في يد الشريك أو سدس تحت يد الشريك، هذه تثبت أو مجرد دعوة؟ دعوة، هاي مو إقرار عن نفس، هاي دعوة فلا تسمع، يعني لا تثبت، فلا يجب إلا أن يدفع المقر إليه، إلى المقر له ثلث ما في يده، هو تحت إيده شنو؟ نصف الدار، يدفع للمقر له ثلث ما في يده، ثلث النصف إيش قد؟ سدس، وهو السدس المقر به. وقد تلف السدس الآخر بزعم المقر على المقر له بتكذيب المنكر. السدس الآخر وين صار؟ الآن سدس راح يدفع الهياء، المقر يدفع للمقر له السدس. خب إذا سأل المقر له أنت أقررت لي بالثلث، هذا سدس، بعد سدس وين؟ شي جاوبه؟ تلف في يدي، تلف يعني شنو؟ مو سقط كذا، لا مثبت له أنه لك، وهو تحت يد الشريك المنكر. روح أنت بعد جيب بينه، روح شلون ثبت وأخذ ما لك. هذه دعوة، مصنف يقول هذه دعوة، وهذه الدعوة مدفوعة، تتأملون بها إلى الغد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليكم وبارك الله عليكم.